أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلامنا يقع عن الأمارات والأصول العملية، وفي هذا المطلع نطرح ثلاثة أسئلة للإجابة عنها. السؤال الأول: ما هو المراد بالأمارة؟ وما هو المراد بالأصل العملي؟ السؤال الثاني: ما هو الفرق الأساسي الدقيق بين الأمارات والأصول العملية؟ السؤال الثالث: ماذا يترتب على ذلك البحث أو هذا الفرق بين الأمارة والأصل العملي؟ أما بالنسبة للسؤال الأول فنقول: الأمارة لغة هي العلامة، فالعلامة على شيء تعتبر أمارة. تقول مثلا: احمرار الوجه أمارة على الخجل، يعني شنو؟ علامة على الخجل. فالأمارة لغة هي العلامة. أما اصطلاحا فتطلق ويراد منها الحكم الظاهري الذي جعل لإحراز الواقع والكشف عن الواقع عليكم السلام، فيكون لسانها لسان أن الواقع كذا، أن الواقع هو الوجوب، أن الواقع هو الحرمة، فلسانها لسان الكشف عن الواقع. فإذا كانت تكشف عن الواقع وتحرز الواقع فلذلك هي، يعني الأمارة أو الحكم الظاهري المجعول في باب الأمارات، يحتاج إلى طريق كاشف ظني نوعي. الحكم الظاهري في باب الأمارات بما أنه جعل لإحراز الحكم الواقعي فهو يحتاج إلى طريق ظني نوعي حتى يكون ذلك الطريق الظني النوعي كاشفا عن الواقع. ذلك الطريق الظني نطلق عليه أمارة، والشارع يعبدنا به والعمل على وفقه. ففي الحقيقة يوجد لدينا شيئان: طريق ظني كاشف ويسمى أمارة، هذا شيء، وشيء ثاني أمر الشارع بالتعبد بذلك الطريق واتباعه ويسمى الحجية. فلدينا أمارة ولدينا حجية. والذي هو من الأحكام الظاهرية ليس هو الأمارة وإنما هو الحجية. فحجية الأمارة هي من الأحكام الظاهرية، لا أن الأمارة من الأحكام الظاهرية. خلي ذهنك يعني لا تخطأ في هذا المطلب. ولذلك يعتبر قولنا إن الأحكام الظاهرية إما أمارات أو أصول عملية. هل هو تعبير دقيق أم تعبير تسامحي؟ سيكون تعبيرا تسامحيا، لأن الحكم الظاهري لا ينقسم إلى الأمارات والأصول، لا، فإن الأمارات ليست قسما من الأحكام الظاهرية. لماذا؟ لأن الأمارة هي الطريق الكاشف، والطريق الكاشف هذا كشف تكويني أم كشف شرعي؟ مثلا خبر الثقة يكشف عن الواقع 70%، هذا شرعي أم تكويني؟ هذا تكويني، فالأمارة هي الطريق الكاشف تكوينه، فليس هو الحكم الظاهري. الحكم الظاهري هو حجية ذلك الطريق، حجية الأمارة هي الحكم الظاهري. إذن الأمارة هي العلامة وهي الطريق الكاشف، والحكم الظاهري هو حجية تلك الأمارة. طبعا ولذلك سميت، يعني من خلال هذا البيان نعرف لماذا سميت الأمارات بالأدلة المحرزة. لماذا سميت بالأدلة المحرزة؟ لأنها تحرز الواقع وتكشف عن الواقع، ولسان حالها أن الواقع كذا، لذلك سميت محرزة بخلاف الأصول العملية. أما لماذا قلنا بأن الأمارة هي الطريق الظني النوعي؟ لماذا قيدناه بالنوعي؟ قلنا كاشف ظني نوعي. الجواب لإخراج الطرق الظنية الشخصية المتعلقة بذات الشخص، لأن بعض الأشخاص يتولد عنده ظن بسبب، ذلك السبب لا يؤدي إلى الظن عند العقلاء، كما لو ظن إنسان من حركة طائر بأن خروجه فيه تشاؤم، بس طلع من البيت شاف طير سنة، قال هذا إذن كاذب ظني عن أنني سأواجه المصائب. هذا كاذب ظني نوعي أم كاذب ظني شخصي؟ شخصي. بعبارة أخرى الظن على نوعين: ظن ذاتي وظن موضوعي. ما هو الفرق بينهما؟ أما الظن الذاتي فهو الظن الناشئ من أسباب غير عقلائية، أي أسباب لا تؤدي إلى الظن عند العقلاء. أما الظن الموضوعي فهو الظن الناشئ من أسباب عقلائية، يعني شنو؟ أي تؤدي في نظر العقلاء إلى الظن. إذا اتضح ذلك نقول الأمارة هي الطريق الكاشف، بمعنى الذي يورث الظن الموضوعي العقلائي النوعي لا الظن الشخصي الذاتي. ومن خلال هذا الكلام اتضح ايضا، قاعد اسجل وياك بالمقصد فلا يضيع عليكم، من خلال هذا الكلام اتضح ايضا ان مصطلح الأمارة ليس مختصا بالأمارة المعتبرة شرعا، بل الأمارة على نوعين: أمارة معتبرة شرعا كخبر الثقة، وأمارة غير معتبرة شرعا كالقياس مثلا. فالأمارة أعم من كونها حجة أو ليست بحجة. لذلك نقول الأصل في الأمارات هو عدم الحجية، الأصل في الأمارات هو عدم الحجية إلا ما قام دليل قطعي على حجيته. وهذا يعني أن الأمارات نوع منها حجة، وهو الذي قام دليل قطعي على حجيته، ونوع منها ليس بحجة وهو شنو؟ وهو الأمارات التي لم يقم دليل قطعي على حجيتها. فلذلك ما يظهر من كلمات بعض الأصوليين بأن الأمارة هي الأمارة المعتبرة شرعا فقط، هذا تعبير غير دقيق، فإن الأمارة مو هي الحجية ولا هي الحكم الظاهري، وإنما الأمارة هي طريق الكاشف، وهذا الطريق الكاشف قد يجعله الشارع حجة فيكون أمارة معتبرة، وقد لا يجعله حجة فيكون أمارة غير معتبرة. فالأمارة مو هي الدليل المعتبر. لذلك إذا أسألك عرف الأمارة، إذا تقول لي هي الطريق الذي جعله الشارع حجة أقول لك خطأ، هذا تعريف أخر. الأمارة هي الطريق الكاشف سواء جعله الشارع حجة أم لم يجعله، وليس الأمارة هي الطريق الذي جعله حجة. فالتفت إلى هذه النقطة، هذا بالنسبة إلى الأمارة. أما الأصل العملي، فالأصل لغة هو ما يبنى عليه الشيء. فأصل البيت ما يبنى عليه البيت، فالأصل هو ما يبنى عليه الشيء. وقد يطلق الأصل ويراد منه المرجع والأساس الذي نعتمد عليه في استخراج الحكم الشرعي. وبهذا المعنى أنه المرجع والأساس، سيكون الأصل شاملا لجميع الأدلة التي يستنبط منها حكم شرعي، سواء كانت دليلا قطعيا أم دليلا ظنيا معتبر؟ أم كانت دليل عقلي؟ أم كانت أصلا عملية؟ كلها تسمى أصل، لأن الأصل بهذا المعنى شنو؟ هو المستند والمرجع لاستنباط الحكم الشرعي، فيكون عاما لجميع طرق المعرفة الشرعية. من جهة أخرى، أشار الفاضل التوني صاحب كتاب الكافية نقلا عن الشهيد الثاني في شرح المقاصد بأن الأصل يطلق ويراد منه أربعة معان. المعنى الأول هو الدليل، فالأصل هو الدليل الدال على الحكم الواقعي، ومثل له بالكتاب والسنة. المعنى الثاني قال الراجح، يعني الأصل هو الراجح، فحينما نقول الأصل في الكلام هو الحقيقة، أي إن الراجح في الكلام هو المعنى الحقيقي على المعنى المجازي، فالأصل هو الراجح. ثالثا أو المعنى الثالث، الأصل هو الاستصحاب فقط، فالاستصحاب هو الأصل والأصل هو الاستصحاب، كما يتكرر كثيرا في تعابيرهم، يقصد الاستصحاب بخصوصه. المعنى الرابع، الأصل هو القاعدة أو الضابطة الكلية المقتنصة والمتقيدة من الأدلة. سنقول الأصل في البيع هو اللزوم، يعني شنو الأصل في البيع هو اللزوم؟ أي إن القاعدة الكلية التي أخذناها من الأدلة شو تقول؟ تقول البيع لازم إلا ما خرج بالدليل. هذا بالنسبة للأصل. أما ما هو المراد من الأصل العملي؟ كلامنا قبل قليل كان عن أصل الأصل، ما هو الأصل؟ أما الآن عن الأصل العملي، ما هو الأصل العملي؟ الجواب، الأصل العملي هو الحكم الظاهري الشرعي الذي جعله الشارع لا لإحراز الواقع، وإنما هو بيان وتحديد للوظيفة العملية، لأن المكلف في حالة الشك يحتاج إلى وظيفة عملية، تلك الوظيفة العملية تسمى أصلا عمليا. ولذلك لا يكون الأصل العملي بصدد إحراز الواقع وتشخيص الواقع، فما العلاقة بتشخيص الواقع؟ يقول مهما كان الواقع فوظيفتك هي البراءة مثلا أو هي الطهارة وهكذا. فالأصل العملي لا يفرز الواقع، ولذلك لا يسمى دليلا محرزا لأنه لا يفرز الواقع. والأصل العملي لا تصل إليه النوبة إلا بعد فقدان الدليل المحرز القطعي أو الدليل المحرز الظني المعتبر شرعا. إذا فقدنا ذلك تصل النوبة إلى من؟ إلى الأصل العملي. إذا لم نجد أصلا، إذا فقدنا الدليل المحرز يلا نجي إلى من؟ للأصول العملية أو بما هو في حكم الفقدان. يعني مرة نفقد الدليل المحرز فنذهب إلى الأصول العملية، ومرة لا نفقد الدليل المحرز وإنما بحكم الفقدان. كما لو وجد دليل محرز لكنه مجمل ولا نستطيع أن نشخص معناه، أو كان معارضا بغيره، هذا بحكم الفقدان فننتقل إلى الأصل العملي. إذن الأصل العملي هو الوظيفة العملية التي يحددها الشارع. ومن خلال هذا الكلام نفهم نقطة مهمة، وهي أن الأصل العملي الذي هو قسم من الأحكام الظاهرية، أي أصل عملي؟ هل هو الأصل العملي الشرعي كالبراءة الشرعية، أم الأصل العملي العقلي كالبراءة العقلية؟ الجواب المراد منه هنا هو الأصل العملي الشرعي فقط دون الأصل العملي العقلي. لماذا؟ وذلك لأن الأصل العملي العقلي ليس حكما شرعيا أصلا حتى يكون قسما من الأحكام الشرعية الظاهرية، بل هو الأصل العملي الشرعي فقط. هذا تمام الكلام عن السؤال الأول. أما السؤال الثاني، ما هو الفرق الأساسي والحقيقي الدقيق بين الأمارات والأصول العملية، أي بين الحكم الظاهري المجعول في باب الأمارات وبين الحكم الظاهري المجعول في الأصول العملية؟ الجواب ذكروا للفرق بين الحكم الظاهري المجعول في الأمارات وبين الحكم الظاهري المجعول في الأصول العملية ذكروا أربعة فروق أو أربعة تفريقات أو أربع نظريات في التفريق بينهما. يذكر السيد الشهيد قدس الروح اثنتين منهما هنا، اثنتين من النظريات هنا، ويذكر البقية في بداية القسم الثاني من الحلقة الثالثة. هناك سيتمم الفروق إلى أربعة فروق. أما هنا فيذكر فرقين فقط أو تفريقين أو نظريتين. أما النظرية الأولى أو التفريق الأول فهو ما ذهبت إليه مدرسة الميرزا النعيمي، حيث فرقوا بين الحكم الظاهري المجعول في باب الأمارات والمجعول في باب الأصول، فرقوا بنوعية الحكم المجعول فيهما. ونقصد من الحكم المجعول هو ما جعله الشارع عند جعله الأصل أو الأمارة. فإن كان المجعول هو الكاشفية والطريقية، كان المورد أمارة، وإن كان المجعول هو الوظيفة العملية كان المورد أصلا عمليا. فحل الميرزا النعيمي المشكلة أو التفريق بناء على مسلك جعل العلمية والطريقية. ولذلك صار خبر الثقة أمارة ودخل في باب الأمارات. لماذا؟ لأن المجعول في خبر الثقة هو العلمية والطريقية، بمعنى أن خبر الثقة فيه كاشفية ولكنها كاشفية ناقصة، فالشارع يأتي ويتمم هذه الكاشفية ويرفع خبر الثقة من درجة الدليل الظني إلى درجة الدليل القطعي العلمي، فيجعل خبر الثقة علما لكنه اعتباري لو حقيقي، علم اعتباري بالمجاز العقلي على طريقة المجاز عند السكاكي كما أوضحنا ذلك سابقا. أما الأصل العملي كالبراءة والاختيار فإن الشارع جعلها حجة لا من باب أن فيها درجة كشف ناقصة والشارع يأتي لتتميم هذه الدرجة كما في خبر الثقة. خبر الثقة مثلا 70% الشارع يقول اعتبره شنو كاشف 100%. في الأصول العملية الكلام ليس كذلك، يعني مو الأصول العملية كاشفة بدرجة 70% والشارع يتمم الكاشفية، لا، الشارع يعبدنا بالأصل العملي مهما كانت درجة الكاشفية. إذن الفرق بين الأمارات والأصول العملية هو أن الأمارات المجعول فيها هو العلمية والطريقية، أما الأصول العملية فالمجعول فيها الوظيفة العملية وليس العلمية. ثم قسم الميرزا النعيمي الأصول العملية إلى ثلاثة أنواع. قال: الأصل العملي إما أصل تنزيلي وإما أصل محرز وإما أصل بحث. أما ما هو المراد بهذه الأقسام الثلاثة؟ أما الأصل العملي التنزيلي فهو الذي جعل بلسان تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، كما في أطالة الطهارة، فإن لي في أطالة الطهارة أشك في الطهارة، فالطهارة شك أم مشكوك؟ الطهارة مشكوك، فالشارع قال هذه الطهارة المشكوكة نزلها منزلة الطهارة المتيقنة، فنزل المشكوك منزلة المتيقن. هذا شنو هو الأصل العملي التنزيلي؟ أما الأصل العملي المحرز فيراد منه هو الأصل الذي جعله الشارع بلسان تنزيل الشك والاحتمال منزلة اليقين، مو تنزيل المشكوك، لا، تنزيل الشك منزلة اليقين، كما في الاستصحاب، فإن قول الإمام في الاستصحاب لا تنقضي اليقين بالشك معناه شنو؟ معناه أن الشك في البقاء تعامل معه معاملة اليقين بالبقاء، فنزل الشك منزلة اليقين، بخلاف الأصل التنزيلي. الأصل التنزيلي هو شنو؟ تنزيل المشكوك كالطهارة مثلا. أما في الاستصحاب من أريد أستصحب الطهارة، فالتنزيل ليس للمشكوك، وإنما التنزيل لمن؟ لنفس الشك. يعني الشك لا تعترف به، اعتبر الشك كاليقين، لا تنقض اليقين بالشك. أما النوع الثالث وهو الأصل العملي البعث، فهو لا هذا ولا ذاك، يعني لا فيه تنزيل المشكوك منزلة المتيقن كما في الأصل التنزيلي، ولا يوجد فيه تنزيل الشك منزلة اليقين كما في الأصل المحرز، وإنما هو لا هذا ولا ذاك، كأصالة البراءة أو أصالة الاختيار. إذا اتضح ذلك يرد هنا إشكال يحتاج إلى جواب. إذا كان نستشكل على الميزة، أيها الميزة عرف لنا الأصل المحرز، ماذا قال هو عن الأصل المحرز؟ قال الأصل المحرز الذي يكون فيه شنو؟ تنزيل الشك أم المشكوك؟ الشك منزلة اليقين، وهذا معناه جعل العلمين، أن نجعل الشك علما، أن ننزل الشك منزلة العلم. فإذا كان الأصل المحرز نجعل فيه الشك علما ويقينا، فما هو فرقه عن الأمارة؟ الأمارة أيضا تنزيل للشك منزلة العين، فلا يبقى هناك فرق بين الأمارة والأصل المحرز، إذ كلاهما تنزيل للشك منزلة اليقين. هذا إشكال على الميرزا، ولكن الميرزا أجاب عن ذلك قال: العلم فيه صفات ثلاث أو خصوصيات ثلاث. الخصوصية الأولى هي أنه صفة قائمة في نفس العالم التي تميزه عن الجاهل. الخصوصية الثانية في العلم هي الكاشفية التامة عن الواقع. الصفة الثالثة أو الخصوصية الثالثة للعلم هي المحركية، فإن العلم بالمحبوب كالماء، مثلا لو كنت عطشانا يحركني نحو الماء، والعلم بالمرغوب يبعدني عنه، كعلمي بوجود الأسد في الطريق وأنا أخاف من الأسد فأهرب من الأسد. فالعلم فيه صفة نفسانية، هو صفة نفسانية، وفيه كاشفية وفيه محرك. إذا اتضح ذلك نقول في الأمارة ننزل الشك منزلة اليقين بلحاظ الخصوصية الثانية. يعني يا خصوصية هي الكاشفية، فالأمارة بمنزلة العلم بلحاظ الكاشفية. أما الأصل المحرز فينزل فيه الشك منزلة اليقين بلحاظ الخصوصية الثالثة. يعني شنو الثالثة؟ وهي محركية. لذلك عبر السيد الشهيد في العبارة قال: في جانبه العملي لا الإحرازي. يعني شنو في الجانب العملي؟ يعني في جهة المحركية لا الإحرازي، يعني لا في الكاشفية. فأصل فرق بين الأمارة والأصل المحرز أم لا؟ نعم، الأمارة تنزل منزلة العلم من جهة الإحراز والكاشفية، أما الأصل المحرز فينزل منزلة العلم من جهة المحركية لا من جهة الكاشفية. ولكن يبقى عندنا إشكال على العبارة، أنه إذا كان هذا المقصود فلماذا تسمونه محرز؟ أقول محرز، فإن المحرز شنو معناه؟ الكاشف. هذا الجواب عنا أيضا واضح، أنه صحيح نقول أصل محرز يعني فيه كاشفية، ولكن هذه الكاشفية لم تجعل علما كما في الأمارة، وإنما الجري العملي المترتب على الأصل هو الذي أخذناه من تنزيل الأصل منزلة العلم. هذا تمام الكلام في النظرية الأولى، وهي نظرية الميرزا النائمي أو مدرسة الميرزا النائمي. نطبق العبارة: الأمارات والأصول. الأمارات والأصول هذا العنوان يكشف عن أنه أو يشي بأن الأمارات والأصول قسمان علما للحكم الظاهر. احنا كنا نتكلم عن الحكم الظاهري، يريد يقول الحكم الظاهري ينقسم إلى أمارات وإلى أصول، وهذا تقسيم فيه تسامح أو تقسيم دقيق. فيه تسامح، لماذا؟ لأن الأمارة مو هي القسم من الأحكام الظاهرية، وإنما حجية الأمارة هي قسم من الأحكام الظاهرية بخلاف الأصول العملية. فإن الأصل العملي بنفسه هو حكم ظاهري. تنقسم الأحكام الظاهرية إلى قسمين، أحدهما، لذلك السيد ما قال أحدهما الأمارات، إذا قال أحدهما الأمارات نقول هذا اشتباه، لأن الأمارات مو من أقسام الحكم الظاهري. ذات السيد صار دقيق في هالعبارة، شوف عبارته، أحدهما الأحكام الظاهرية التي تجعل لإحراز الواقع، ويكون لسانها لسان أن الواقع كذا. وهذه الأحكام الظاهرية تتطلب، شوف دققوا هاي العبارة، تتطلب وجود طريق ظني له درجة كشف عن الحكم الشرعي. فهذا الطريق الظني الذي له درجة كشف عن الحكم الشرعي هو الأمارة. فالأحكام الظاهرية مو هي الأمارة، وإنما الأحكام الظاهرية تتطلب أمارة، أي تجعل على الأمارة لا أنها هي الأمارة. لذلك السيد شيخ الأحكام تتطلب طريق ظني، يعني تحتاج إلى أمارة لكي نجعل عليها الحجية. ويتولى الشارع الحكم على طبقه، طبق من؟ طبق ذلك الطريق الظني بنحو يلزم على المكلف التصرف بموجبه، بموجب ذلك الطريق الظني الكاشف كخبر الثقة. ويسمى الطريق الكاشف، يسمى بمن؟ بالأمارة. ويسمى الحكم الظاهري المجعول له بالحجية، من قبيل حجية خبر الثقة. فالحكم الظاهري مو هو خبر الثقة، لذلك أقول لك ما هو الحكم الظاهري، يقول لك خبر الثقة، أقول لك خطأ. الحكم الظاهري هو الحجية المجعولة لخبر الثقة، أما خبر الثقة فهو أمارة وليس هو الحكم الظاهري. طبعا هناك تقييد العبارة، تتطلب وجود طريق ظني، شنو يا ظني؟ قل نوعي موضوعي لا ذاتي وشخصي. والقسم الآخر الأحكام الظاهرية التي تجعل لتقرير الوظيفة العملية تجاه الحكم المشكوك، ولا يراد بها إحراز الواقع، وتسمى بالأصول العملية، تسمى بالأصول العملية. ويبدو من مدرسة هذا الرأي الأول، إذا نسأل ما هو الفرق بين الأمارات والأصول، نقول نذكر جوابين. الجواب الأول، ويبدو من مدرسة المحقق النائيني قدس سره. طبعا ليش قال يبدو من مدرسة؟ لأن ظاهر أن المحقق النائيني ما صرح بهذا التفريق، وإنما طلاب المحقق النائيني كالسيد الخوي وغيره أشاروا إلى هذا التفريق. التمييز بين هذين القسمين على أساس ما هو المجعول الاعتباري في الحكم الظاهري. الشارع حينما جعل الحجية بأي طريقة جعلها، فإن كان المجعول هو الطريقية والكاشفية دخل المورد في الأمارات كخبر الثقة، وإذا لم يكن المجعول ذلك وكان الجعل في الحكم الظاهري متجها إلى إنشاء الوظيفة العملية لا الطريقية، دخل في نطاق الأصول العملية. وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء. الآن يريد يقسم، يقول الأصول العملية على ثلاثة أقسام، وفي هذه الحالة إذا كان إنشاء الوظيفة، هذه العبارة دقيقة، إذا كان إنشاء الوظيفة العملية بلسان تنزيل مؤدى الأصل منزلة الواقع، يعني شنو مؤدى الأصل؟ يعني المشكوك، يعني المشكوك بلسان تنزيل المشكوك منزلة الواقع، يعني شنو منزلة الواقع؟ يعني منزلة المتيقن، أي أن ننزل المشكوك منزلة المتيقن. فش راح يصير؟ ش راح يصير هذا الأصل؟ هذا راح يصير أصل تنزيلي، لكن في جانب ننزل المشكوك منزلة المتيقن في الجانب العملي، أي نتعامل معه معاملة المتيقن. ومثاله أصالة الطهارة، فإنه في أصالة الطهارة ننزل الطهارة المشكوكة منزلة الطهارة المتيقنة، أي نتعامل معها في الجانب العملي معاملة الطهارة المتيقنة. أو تنزيل نفس الأصل، أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين، يعني ننزل الاحتمال والشك منزلة اليقين. فهذا ايش راح يصير؟ أصل مخلص، لكن ننزل الشك منزلة اليقين في جانب، أيضا في الجانب العملي لا في الجانب الإحرازي، حتى لا يكون هو نفس الأمارة، لأن التنزيل لو كان في الجانب الإحرازي فلا يبقى فرق بينه وبين الأمارة، لذلك قال في جانبه العملي للإحرازي. نرجع إلى العبارة، السيد شنو قال؟ في الأصل المحرز، نجي للأصل المحرز، قال إحنا شرحنا الأصل المحرز تنزيل الاحتمال والشك منزلة اليقين. السيد قال تنزيل الأصل أو الاحتمال منزلة اليقين، طبعا احنا مثلنا لهما بالاستصحاب. السيد يقول بالعبارة أو تنزيل نفس الأصل، يعني ننزل نفس الاستصحاب، أو الاحتمال المقوم للاستصحاب منزلة اليقين. هو الصحيح يا تنزل منزلة اليقين، الصحيح اللي يتنزل منزلة اليقين هو الاحتمال مو الأصل. الاستصحاب لا ينزل منزلة اليقين، وإنما الشك المقوم للاستصحاب هو الذي ينزل منزلة اليقين. إذن لماذا عبر السيد الشهيد بذلك؟ الجواب، السيد قال أو تنزيل نفس الأصل يريد أن يجعلها في قبال تنزيل مؤدى الأصل، لأن هو قال بالأصل تنزيلي، قال تنزيل مؤدى الأصل، هنا شو يقول؟ تنزيل الأصل، فتنزيل الأصل في قبال تنزيل مؤدى الأصل، مؤدى الأصل المقصود به المشكوك، والأصل المقصود به الشك، فعندنا أصل ومؤدى الأصل. ولكن باعتبار أن هذا تعبير غير متعارف عليه عند الأصوليين، لأن الاحتمال مو هو الأصل، والأصل مو هو الاحتمال، الاستصحاب مو هو الاحتمال، الاستصحاب الحكم الظاهري المجعول في احتمال البقاء، لا أنه احتمال البقاء. لذلك السيد الشهيد ما سكت، قال أو الاحتمال، راد يصحح له التعبير، فقال أو الاحتمال المقوم له منزلة اليقين في جانبه العملي للإحرازي. طبعا ليش قال في الجانب العملي للإحرازي؟ حتى لا يشتبه بمن؟ بالأمارة. زين الأصل، لذلك السيد الشهيد بعدين شنو قال؟ فالأصل تنزيلي أو أصل المحرم. هاي عبارة مهمة، يعني يا هو الأصل التنزيلي يا هو الأصل المحرم. يعني أنت كيف تريد تخلي أصل محرم أو أصل تنزيلي، أو كلا الأمرين هو أصل تنزيلي أو محرم؟ لا، سيدري يقول لك فالأصل تنزيلي اللي هو ياهو الذي هو تنزيل مؤدى على أصل منزلة الواقع، تنزيل المشكوك منزلة المتيقظ، أو أصل محرز إشارة إلى النوع الثاني وهو تنزيل الشك منزلة اليقين كالاستصحاب، لا أنهما يسميان تارة أصل تنزيلي وتارة أصل محرز. لا لا، الأول أصل تنزيلي دائما والثاني أصل محرز دائما. وإذا كان بلسان تسجيل وظيفة عملية محددة بدون ذلك، يعني شنو بدون ذلك؟ لا تنزيل المشكوك منزلة المتيقن ولا تنزيل الشك منزلة اليقين، فالأصل أصل عملي صرف أو بحث. السيد يعلق على كلام الميرزا يقول إذا التفرقة في رأي الميرزا تتعلق بلسان الجعل، أن لسان الجعل في الدليل هل هو العلمية فيكون أمارة، هل هو الوظيفة العملية فيكون أصلا عمليا، وهذا تفريق قشري وليس تفريقا جوهريا. وهذا يعني أن الفرق بين الأمارات والأصول ينشأ من كيفية صياغة الحكم الظاهري في عالم الجعل والاعتبار، فهو فرق صياغي، فرق لساني وليس فرقا جوهريا. ولكن التحقيق أن الفرق بينهما أعمق من ذلك، يعني يوجد فرق جوهري لم يتعرض له الميرزا النائمي، فإن روح الحكم الظاهري في موارد الأمارة تختلف عن روحه في موارد الأصل العملي بقطع النظر عن نوع الصياغة كما قال الميرزا النائمي. نعم، الاختلاف في الصياغة يكشف عن ذلك الاختلاف الجوهري. طبعا هذا ردنا على الميرزا النائمي أنه أيها الميرزا هذا التفريق الذي ذكرته فرق قشري، فرق صياغي وليس هو الفرق الجوهري. نعم، هذا الفرق الصياغي يكشف عن فرق جوهري، وليس الاختلاف الصياغي المذكور إلا تعبيرا عن ذلك الاختلاف الأعمق في الروح بين الحكمين في الأمارات والأصول العملية. فالرأي الصحيح لا بد أن نبحث عن ذلك الفرق الجوهري العميق. فرأيك أيها الميرزا ليس بصحيح. ما هو ذلك الفرق العميق؟ ما سيتعرض له السيد الشهيد إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.